بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته على هذه الأمة أن كثر لها مواسم الخيرات ونوع لها الطاعات والعبادات، فلو تأمل المتأمل في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، يجد مواسم عظيمة، مواسم مباركة فيها تفضيل رب العزة والجلال لتلكم الأيام أو الليالي أو الساعات. ونحن اليوم دخلنا بمغيب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، دخلنا في أول ليلة من ليالي شهر ذي الحجة، وغدا هو أول يوم من أيام ذي الحجة، والعشر الأول من هذه الأيام أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: والفجر وليال عشر. ذهب غير واحد من السلف كابن عباس وقتادة وغيرهما إلى أن المراد بالعشر عشر ذي الحجة، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الحديث أخرجه الإمام البخاري وأبو داود واللفظ له، من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فهذه الأيام العشر هي أفضل أيام العام في أصح أقوال أهل العلم، والعمل الصالح فيها عند رب العزة والجلال عظيم. ولهذا لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وكان قد تقرر عندهم أن الجهاد أفضل الأعمال، فتبادر إلى ذهنهم ذاك السؤال فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. تأمل، فلو أن رجلا خرج بنفسه دون ماله، أو خرج بماله دون نفسه، فإن العمل الصالح في هذه الأيام أعظم عند الله جل وعلا من ذاك الذي خرج بنفسه دون ماله، أو خرج بماله دون نفسه. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يغتنم مواسم الخيرات هذه الأيام المباركة. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون فيها اجتهادا عظيما، وكانوا يعظمون هذه العشر. وقد جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يجتهد اجتهادا عظيما لا يكاد أن يؤدي الأمر من شدة ما يجتهد فيه ويحرص عليه. ومن عظيم فضل الله أنه نوع العبادات، ولهذا في الحديث ما من أيام العمل الصالح، فكل ما هو عمل صالح مشروع دل عليه الكتاب والسنة فإن المرأة يحرص على التقرب به إلى ربه جل وعلا. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن سبب تفضيل العمل الصالح في هذه الأيام أن هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادات وأصولها، وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا أصول هذا الدين وفروضه، أن يحافظ على توحيده وأن يحذر من الشرك، أن يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من البدعة، أن يحافظ على الصلوات المكتوبات خاصة ويصلي ما كتب الله له من النوافل، وإذا كان عنده مال زكوي وحال عليه الحول في هذه الأيام وبلغ النصاب فهذا موسم عظيم يخرج فيه حق الله جل وعلا، فإن أخرجه فيما مضى وكان عنده فضل مال فليحرص على الصدقة فإنها تطفئ غضب الرب، والمؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. ويحرص على الصيام خاصة صيام يوم عرفة فإنه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة كما جاء في الحديث الصحيح. ومن حج فقد حصل خيرا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن لم يحج فعليه أن يستغل وقته بما يقربه إلى الله جل وعلا، ومن كان موسرا فليضحي، فإن العلماء اختلفوا في وجوبها خاصة على الموسر، وأقل أحوالها أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يضحي فعليه من الآن منذ أن غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة وظهر هلال ذي الحجة عليه أن يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفره، والمقصود بالشعر الذي يؤخذ عادة، أما شعر اللحية فلا يجوز أن يأخذ من لحيته شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر وجاء الأمر بألفاظ متعددة: اعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، فهذه الألفاظ، هذه الأوامر جاءت بعدة ألفاظ كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وأنه لا يؤخذ منها شيء. فيحرص المرء على الخير وعلى ما يقربه إلى الله جل وعلا، ومن ذلك التكبير، فقد جاء في إحدى روايات حديث ابن عباس كما عند الطبراني وقواه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء كذلك عند مسلم في الصحيح: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. انظر إلى هذه الشمس لما تطلع على ماذا تطلع، انظر إلى هذا النعيم الذي في الدنيا في شرق العالم وغربه في طوله وعرضه. هذه الكلمات الأربع خير مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويشرع التكبير والإكثار من ذكر الله جل وعلا كما قال سبحانه: وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال أهل العلم أو جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، فيكثر المرء من ذكر الله جل وعلا خاصة التكبير. والتكبير كما نص عليه أهل العلم منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، أما المطلق فهو في هذه الأيام أيام العشر يكبر في كل وقت، وأما المقيد فيبدأ في أصح أقوال أهل العلم بعد فجر يوم عرفة ويستمر بعد الصلوات المكتوبات إلى آخر أيام التشريق، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين كما في البخاري معلقة كان ينزلان إلى السوق ولا غرض لهم من السوق وليس لهم غرض في السوق، إنما يريدان التكبير فيكبران فيسمع الناس تكبيرهما فيكبرون. فيحرص المرء على هذا الخير وعلى هذه المواسم المباركة، مواسم الطاعات، مواسم القربات، مواسم الخيرات، حتى تدخر له فينتفع بها وتثقل به أو يثقل بها ميزانه في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا مباركين وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة:
قبل أن أنسى، بإذن الله جل وعلا في يوم الأربعاء ستكون هناك محاضرة ختامية مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي بإذن الله جل وعلا بعنوان وصايا وتوجيهات في طلب العلم في يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب في هذا الجامع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء.
معذرة قبلها، حتى فليتأمل من نصح نفسه. نعم. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة، ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذه بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك.
نعم، مضى معنا الكلام في اللقاء الماضي عما أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وأورد أبياتا من البردة وقد مضت معنا، ثم قال فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، مضى معنا هذا. ثم قال هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ قال الشيخ لا والله لا والله لا والله، لا يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات التي مرت معنا التي قالها صاحب البردة، ومنها إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، لا تجتمع كما قال الشيخ وأقسم على ذلك وهو صادق بار رحمه الله وغفر له، قال لا والله لا والله لا والله لا إلا نعم، كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، إذا اجتمع النقيضان فهل يجتمعان؟ هل يجتمع النقيضان؟ لا يجتمعان أبدا. ولهذا الشيخ يقول لا يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله جل في علاه ولا أحد غير الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابنته ويقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه لا يملك لها ما هو حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ لا يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بما جاء في الوحي المطهر، ثم أكد هذا قال لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق، أي أن يجتمع النقيضان ومحال أن يجتمع. ثم قال لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة التي مضت وأن الأمر كله لله جل وعلا وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى وأن جميع هذه الأملاك التي في الدنيا تذهب وتضمحل ولا يبقى إلا ملك الملك المالك سبحانه وتعالى، قال فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام وعرف أن العداوة تأمل واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، وهذا هو الحق. لم يبتدئ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى القتال لأحد، بل حتى التكفير كان يتورع فيه، نعم يكفر من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى معتقدهم في هذا الباب ليس هو معتقد الخوارج الذين غلوا في باب الكفر وكفروا بدون مكفر كتكفيرهم بالكبائر أو دون مراعاة للشروط والموانع في تحقق الشروط وانتفاء الموانع وأهل السنة رحمهم الله ليسوا كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إنما مذهبهم مأخوذ من الوحي، ولهذا التكفير عندهم حق، إلا أنه مضبوط بالشرع. فالتكفير حق الله وحق رسوله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقبل إيقاع التكفير على المعين ينظرون إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لأنهم يفرقون بين أمرين، بين الفعل وبين الفاعل. قد يقع الرجل في الكفر ولا يلحقه وصف الكفر لوجود موانع تمنع من وصفه بذاك الوصف. يقول الشيخ: بل هم الذين بدؤونا بالتكفير والقتال، هم الذين ناصبوا الإمام ومن معه وناصبوا دعوته العداء. لما؟ لأنه جاء بما جاء به الأنبياء والرسل، دعوته هي دعوة الأنبياء والرسل، دعا إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، جاء إلى أناس كان عندهم التبرك الممنوع والتوسل غير المشروع، جاء إلى أناس كان بعضهم يتعلق بأصحاب القبور ويدعوها من دون الله ويقدم لها القرابين والنذور، نعم ليس كلهم لكن كان هذا منتشر، فدعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى إخلاص الدين لله، جاء بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وما جاء به إخوانه الأنبياء من قبل، فناصبه أولئك العداء، بل وصل الأمر بهم إلى تكفيره وإلى التحذير منه والتشنيع عليه، وأنه جاء بدين جديد وجاء بمذهب خامس، إلى غير ذلك من ضلالات إلى يومنا هذا. بل يكذبون ويدونون كذبهم في مصنفات ويدعون أنه يدعي النبوة، والعياذ بالله. ومن عرف الشيخ وعرف دعوته وعرف من سار على طريقه وانتهج نهجه عرف بطلان هذا، وأن الشيخ لم يأتي بشيء جديد، إنما دعا إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيده سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل، إذا جاء في كتاب الله مفسرا يهتم بهذا الأصل العظيم، إذا جاء في السيرة ذاكرا مواقفها يهتم بهذا الأصل العظيم، حتى يرسخ في قلوب أهل الإسلام ويثبت في قلوب أهل الإيمان، لأن هذه المسألة العظيمة محل افتراق، إما إلى إسلام أو كفر، وفي الآخرة إما إلى جنة أو نار. الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. أعظم المعاصي والذنوب التي دون الشرك صاحبها تحت مشيئة الله جل في علاه، قد يدخل الجنة ابتداء، نعم من أصحاب الكبائر منهم من سيدخل النار جزما على مقتضى ما جاء على ضوء ما جاء في النصوص، إلا أنهم إذا دخلوها لا يخلد. وصاحب الكبيرة بعينه قد لا يدخل النار ابتداء. مبحث الشفاعة، وقد تكلمنا على هذا غير مرة، إنما يذكره أهل العلم في باب المعتقد في الأصل لإثبات الشفاعة في أهل الكبائر، يستطردون ويذكرون أنواع الشفاعات، لكن ليس هذا أصالة، إنما أصل المبحث وإراده في باب المعتقد لتقرير مسألة الشفاعة في أهل الكبائر التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة، خالفوا أهل السنة، فحكم المعتزلة بأنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، والخوارج كفروه في الدنيا، واتفقا في الآخرة أنه من أصحاب النار. أما أهل السنة فلا، يقولون هو ما دام على التوحيد فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. وإما جاء في ذلك حديث أنس في السنن، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن أعظم مسألة يهتم لها المرء توحيد الله جل وعلا، وأعظم مسألة يحذر منها المرء الشرك. ولهذا يجب على دعاة الحق أن يولوا هذا الأمر غاية العناية، وأن يولوه كبير الاهتمام، لأن السعادة حق في تحقيق التوحيد، توحيد ربنا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال، ومن عرف ذاك التاريخ عرف صدق ما قاله رحمه الله، حتى جيشوا من أجله الجيوش التي جاءت من خارج الجزيرة، وما سقطت الدولة السعودية الأولى إلا على أيدي أولئك الذين ناصبوا دعاة الحق العداء. ولا زال الأمر إلى اليوم، ولكل قوم وارث، لا زالت الدعاوى إلى اليوم، ولا زلنا نسمع بتلك المؤتمرات التي تعقد هناك بحجة ماذا؟ رفع راية السنة. والسنة عندهم ماذا؟ عقيدة الأشعر ولزوم إحدى المذاهب تقليدا، والدخول في باب السلوك في إحدى الطرق المتصوفة، هكذا زعموا. وما كانت السنة يوما هذا، ما كان دين الله جل وعلا يوما متمثلا في أحد من الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لمسلم ينتصر لرجل معين انتصارا مطلقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لجماعة انتصارا مطلقا إلا لجماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وأهل السنة حقا هم الذين تمسكوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجتمعوا عليها هم الذين يحرصون على أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم في أبواب العلم والعمل. تجد الواحد منهم لا يتقدم ولا يتأخر إلا ويسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سفيان الثوري كلمة عظيمة تمثل منهجا لجميع أهل السنة: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، عندك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الكرام فافعل. ولهذا انظروا في معتقد أهل السنة وفي مذهب أهل السنة وفي المنتسبين إلى أهل السنة إلى السلفيين، تجد الواحد منهم عنده سلاح يغلب به أهل البدع كلهم، ألا وهو ماذا؟ الوحي. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، هذا هو العلم، هذا هو الدين، هذا هو الميزان. من تمسك بالكتاب والسنة وسار على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم والعمل فهو السني وهو السلفي وهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومن أهل الحديث والأثر. لهذا ناصبوه العداء لهذا، ولم يقف الأمر عند هذا، بل رفعوا السلاح على أهل التوحيد والسنة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء.
نعم، الحق لا يعرف ولا يتبين إلا إذا ما عرفت الباطل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة ماذا؟ ها، من عاش في الإسلام ولم يدرك. لما؟ لأنه لا يعرف الباطل على جهة التفصيل. الناس كما يقوله العلامة ابن القيم في هذا على أربعة أقسام: أسعدهم من عرف الباطل على جهة التفصيل، وعرف الحق على جهة التفصيل. ولهذا تجدون علماء السنة من أبصر الناس بالفتن إذا ما أقبلت. لما؟ لأنهم يعرفون الباطل مفصلا ولا ينطلي عليهم هذا الباطل. تجد الواحد يحذر وقد يستغرب بعض من لا بصر له أو بصيرة من هذا التحذير، ويقول: لماذا هذا العالم يحذر؟ ولماذا يكبر الأمور؟ الأمر لا يستحق كل هذه مثلا الكتابات أو الكلمات. فإذا ما انكشفت الأمور وظهرت وبانت عرف فضل أهل العلم. ولهذا الفتنة أول ما تقبل تكون عند كثير من الناس أمور مشتبهة، وبعضهم قد لا يرى فيها شيئا، أما أهل العلم فإنهم يعرفونها منذ أول يوم ويحذرون منها منذ أول يوم. ويرجع الناس إلى قولهم فالعاقل يلزم دائما غرز العلماء، العاقل يلزم دائما غرز العلماء والبركة معهم، كما قال النبي البركة مع أكابركم. يقول الشيخ هنا: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. نعم.
قال: فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما.
شوف، تأمل إلى هذا الكلام العظيم الذي يذكره، وانظر إلى عظم هذه المسألة واستحواذها على قلب هذا الإمام العالم المبارك. مسألة التوحيد، مسألة التوحيد، ما تمر جملة أو عبارة إلا ويؤكد عليها ويبرز شأنها لعظم أمرها وكبير قدرها. يقول ماذا؟ تأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة. اجعلها نصب عينيك واهتم لها اهتماما عظيما، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما. تحشر معهما، وهذا أعظم ما يسلي المرء وإن أحس بغربة في هذه الحياة. من أعظم ما يسليه عندما يتذكر ماذا؟ أنه سيكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا تحس بغربة. إياك إياه أن تحس بغربة، وتذكر دائما أنك سائر على طريق أولئك، وأنك ستكون معهم. ولهذا تأمل ماذا يقول الشيخ: فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين، لأن أناسا يذادون عن الحوض، يذادون عن الحوض، والنبي يقول ماذا: أصيحابي أصيحابي، إشارة إلى قلتهم. يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا في رد على ماذا؟ على المتصوفة الذين يقولون ماذا؟ أن النبي يعلم الغيب، أن النبي يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا سحقا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن تلزم سنته حتى يلقوه على الحوض، حتى يلقوه على الحوض. تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي سنة ترد عن رسول الله تمسك بها، وعظم النواجذ عليها، فإنك ستحوز الخير العظيم وستحصل الثواب الكبير من رب العالمين، وستكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وممن يشرع من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: كما يصد عنه من صد عن طريقهما. نعم.
قال رحمه الله: ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل، فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور القلب وخوف وتضرع.
يعني يشير هنا إلى ماذا؟ وهذا مستفاد من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، في بعض كتبه إلى أن الصراط حسي ومعنوي. المعنوي في هذه الدنيا، فمن لزم الصراط وسار عليه سيسير على ذاك الصراط الحسي ولن تزل قدمه، ومن نهل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة وكان هو الحوض الوحيد الذي يشرب منه ويرتوي منه كذلك في الآخرة سيشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتوي منه. ثم قال: فعليك بإدامة دعاء الفاتحة. دعاء الفاتحة مر معنا: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، مع حضور القلب وخوف وتضرع، فإن الله لا يقبل دعاء عبد غافل لاهن. وقد أشرنا إلى ضعفه إلا أن معناه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك كرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلوها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟
نعم. قال: وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع، غاية الحب مع غاية الذل، لا بد من هذين الأمرين، ولا تكون العبادة حقا عبادة إلا باجتماعهما، غاية الحب مع غاية الذل، والخوف والذل. نعم. وكمال الخضوع والخوف والذل. وقدم المفعول وهو إياك كرر الاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك. نعم، تقديم هنا للحصر، إياك نعبد أي لا نعبدك إلا أنت، ولا نستعين إلا بك، وهذا هو كمال الطاعة والدين كله، وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. ولهذا ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة بكلام لا تكاد تجده مجموعا في كتاب غير هذا الكتاب، وهو كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب عظيم مبارك، في الأصل هو شرح لكتاب الهروي منازل السائرين، لكنه شرح سلفي تكلم به هذا العالم، وتكلم فيه بكلام لا تكاد تجده مجموعا مشتملا على هذه المسائل إلا في مثلها، إلا في هذا الكتاب. ولهذا قال: والدين كله. نعم، قال الشيخ: والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، إياك نعبد فلا نعبد إلا الله، لا نعبد أحدا غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فضلا عن أن يكون صالحا، فضلا عن أن يكون شجر أو حجر. والثاني إياك نستعين، التبرؤ من الحول والقوة. قال: فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعنى أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. تأمل، قال: فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية الذي مضى معنا، مضى معنا كلامه في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج محمد بن شمسان. فإذا كان الصحابة، انظر، لو يفعلوها مع الرسل كفروا. الصحابة لو صرفوا شيئا من العبادة مع من؟ مع الذين اصطفاهم الله جل وعلا. الصحابة اصطفاهم الله لصحبة نبيه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والرسل الكرام اصطفاهم رب العزة والجلال لهذه المهمة العظيمة، لتحمل الوحي وأدائه وتبليغه. يقول الشيخ: فإذا كان الصحابة لو يفعلوها مع الرسل كفروا، ولهذا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلو كان هذا قد وقع من أحد الصحابة مع أحد الرسل فإنه يكفر، وحاشاهم رضي الله عنهم أن يفعل أو أن يكون منهم هذا. قال: فإذا كان الصحابة لو يفعلوها مع الرسل كفروا بعد إسلام، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟ نعم.
قال رحمه الله: وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الإعانة من الله، وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد.
نعم، في الحديث: هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. والمرء بحاجة إلى معونة ربه سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظاته، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أمر بها معاذا وأن لا يدعها في دبر كل صلاة، أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبادة لا يستطيع الواحد منا أن يقوم بها إلا بعون من الله جل وعلا. فيسأل العبد ربه ويدعوه أن يعينه على طاعته، أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتأملوا في دعوات الأنبياء والرسل، يدعون ربهم جل وعلا أن يعينهم على الطاعة ويباعدهم عن المعصية، وأعظم ذلك الشرك. ومن ذلك قول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم.
نعم، قد أشرنا فيما مضى أن هذا الدعاء قد سبقه ماذا؟ ها، قد سبقه حمد وثناء وتمجيد، وهذا من آداب الدعاء. ها، هذا من آداب الدعاء. وتذكرون قد ذكرت حديث فضالة ذاك الرجل الذي دخل ودعا فقال له النبي ولم يبدأ بحمد الله والثناء عليه قال عجل هذا، ثم دخل الآخر فبدأ بحمد الله والثناء عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي أي الداعي أدع تجب. انظر هنا في سورة الفاتحة واجعلها نصب عينيك واستحضر هذا، تبدأ بحمد الله ثم الثناء عليه ثم تمجيده سبحانه وتعالى ثم تدعوه وتسأله حاجتك، بل تسأله أعظم ما تحتاجه ألا وهو ماذا؟ أن يهديك الصراط المستقيم، أن يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. نعم.
قال رحمه الله وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما. والهداية هي يا شيخ والهداية هنا أو هي؟ قال كما من الله على رسوله صلى الله
هنا. نعم. والهداية هنا كأنها زائدة.
طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والهداية هنا، والهداية هنا التوفيق والإرشاد. وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم.
تأمل. وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم. 17 ركعة، 17 ركعة في اليوم والليلة في صلاة الفرض فقط. فإن كنت ممن يحافظ على السنن الراتبة على 12 ركعة، وممن يقوم من الليل كما قام النبي فهي 40 ركعة، فهي 40 ركعة. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث رحمة وهادي الناس إلى الصراط المستقيم يدلهم عليه ويرشدهم إلى طريقه، كان يدعو ربه في يومه وليلته 40 مرة أن يهديه الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
نسأل الله العافية. قوام هذا الصراط العلم النافع والعمل الصالح. قوام الصراط المستقيم العلم النافع والعمل الصالح، وهما الأمران اللذان بعث بهما النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. وسوف يأتي معنا الآن الكلام على المغضوب عليهم وعلى الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود كما ثبت بذلك الحديث، وسبب غضب الله عليهم أنهم أهل علم لكنهم لم يعملوا بعلمهم، والضالون هم النصارى كما ثبت بذلك الحديث، وسبب ضلالهم أنهم عملوا بدون علم. أما أهل الصراط المستقيم فهم أهل العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم.
نعم، وإن كانت هي صفة اليهود لكن كل من تشبه بهم يلحق بهم، ولهذا قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. نعم.
والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله. هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة.
نعم، كما قال سفيان فيما ذكرته قبل قليل، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من علماء من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ولا يظنن ظان أنها خاصة باليهود والنصارى، ولا يلحق بهما أحد من هذه الأمة، كما نبه على هذا الإمام رحمه الله. نعم. أما آمين،
قال رحمه الله: أما آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها لئلا يظن أنها من كلام الله.
نعم، يعلم الجاهل عدم قولها، وألا تكون في تمام القراءة وفي نهاية السورة، إنما هي في الصلاة، ومعناها اللهم استجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته على هذه الأمة أن كثر لها مواسم الخيرات ونوع لها الطاعات والعبادات، فلو تأمل المتأمل في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، يجد مواسم عظيمة، مواسم مباركة فيها تفضيل رب العزة والجلال لتلكم الأيام أو الليالي أو الساعات. ونحن اليوم دخلنا بمغيب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، دخلنا في أول ليلة من ليالي شهر ذي الحجة، وغدا هو أول يوم من أيام ذي الحجة، والعشر الأول من هذه الأيام أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: والفجر وليال عشر. ذهب غير واحد من السلف كابن عباس وقتادة وغيرهما إلى أن المراد بالعشر عشر ذي الحجة، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الحديث أخرجه الإمام البخاري وأبو داود واللفظ له من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فهذه الأيام العشر هي أفضل أيام العام في أصح أقوال أهل العلم، والعمل الصالح فيها عند رب العزة والجلال عظيم. ولهذا لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وكان قد تقرر عندهم أن الجهاد أفضل الأعمال، فتبادر إلى ذهنهم ذاك السؤال فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. تأمل، فلو أن رجلا خرج بنفسه دون ماله، أو خرج بماله دون نفسه، فإن العمل الصالح في هذه الأيام أعظم عند الله جل وعلا من ذاك الذي خرج بنفسه دون ماله أو خرج بماله دون نفسه. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يغتنم مواسم الخيرات. هذه الأيام المباركة كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون فيها اجتهادا عظيما، وكانوا يعظمون هذه العشر. وقد جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يجتهد اجتهادا عظيما لا يكاد أن يؤدي الأمر من شدة ما يجتهد فيه ويحرص عليه. ومن عظيم فضل الله أنه نوع العبادات، ولهذا في الحديث: ما من أيام العمل الصالح، فكل ما هو عمل صالح مشروع دل عليه الكتاب والسنة فإن المرء يحرص على التقرب به إلى ربه جل وعلا. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن سبب تفضيل العمل الصالح في هذه الأيام أن هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادات وأصولها، وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا أصول هذا الدين وفروضه: أن يحافظ على توحيده، وأن يحذر من الشرك، أن يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من البدعة، أن يحافظ على الصلوات المكتوبات خاصة ويصلي ما كتب الله له من النوافل، وإذا كان عنده مال زكوي وحال عليه الحول في هذه الأيام وبلغ النصاب فهذا موسم عظيم يخرج فيه حق الله جل وعلا، فإن أخرجه فيما مضى وكان عنده فضل مال فليحرص على الصدقة، فإنها تطفئ غضب الرب، والمؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. ويحرص على الصيام، خاصة صيام يوم عرفة، فإنه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة كما جاء في الحديث الصحيح. ومن حج فقد حصل خيرا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن لم يحج فعليه أن يستغل وقته بما يقربه إلى الله جل وعلا، ومن كان موسرا فليضحي، فإن العلماء اختلفوا في وجوبها خاصة على الموسر، وأقل أحوالها أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يضحي فعليه من الآن، منذ أن غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة وظهر هلال ذي الحجة، عليه أن يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفره، والمقصود بالشعر الذي يؤخذ عادة، أما شعر اللحية فلا يجوز أن يأخذ من لحيته شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر وجاء الأمر بألفاظ متعددة: اعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، فهذه الألفاظ، هذه الأوامر جاءت بعدة ألفاظ كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وأنه لا يؤخذ منها شيء. فيحرص المرء على الخير وعلى ما يقربه إلى الله جل وعلا، ومن ذلك التكبير، فقد جاء في إحدى روايات حديث ابن عباس كما عند الطبراني وقواه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء كذلك عند مسلم في الصحيح: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. انظر إلى هذه الشمس لما تطلع، على ماذا تطلع؟ انظر إلى هذا النعيم الذي في الدنيا، في شرق العالم وغربه، في طوله وعرضه. هذه الكلمات الأربع خير مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويشرع التكبير والإكثار من ذكر الله جل وعلا كما قال سبحانه: وليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال أهل العلم أو جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، فيكثر المرء من ذكر الله جل وعلا خاصة التكبير. والتكبير كما نص عليه أهل العلم منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، أما المطلق فهو في هذه الأيام أيام العشر يكبر في كل وقت، وأما المقيد فيبدأ في أصح أقوال أهل العلم بعد فجر يوم عرفة، ويستمر بعد الصلوات المكتوبات إلى آخر أيام التشريق، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين كما في البخاري معلقة، كان ينزلان إلى السوق ولا غرض لهم من السوق وليس لهم غرض في السوق، إنما يريدان التكبير فيكبران فيسمع الناس تكبيرهما فيكبرون. فيحرص المرء على هذا الخير وعلى هذه المواسم المباركة، مواسم الطاعات، مواسم القربات، مواسم الخيرات، حتى تدخر له فينتفع بها وتثقل به أو يثقل بها ميزانه في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا مباركين وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة:
قبل أن أنسى، بإذن الله جل وعلا في يوم الأربعاء ستكون هناك محاضرة ختامية مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي بإذن الله جل وعلا بعنوان وصايا وتوجيهات في طلب العلم في يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب في هذا الجامع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء.
معذرة قبلها، حتى فليتأمل من نصح نفسه. نعم. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة، ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدؤونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذه بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك.
نعم، مضى معنا الكلام في اللقاء الماضي عما أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وأورد أبياتا من البردة وقد مضت معنا، ثم قال: فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، مضى معنا هذا. ثم قال: هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ قال الشيخ: لا والله، لا والله، لا والله، لا يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات التي مرت معنا، التي قالها صاحب البردة: ومنها: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، لا تجتمع، كما قال الشيخ وأقسم على ذلك وهو صادق بار رحمه الله وغفر له، قال لا والله لا والله لا والله لا إلا نعم، كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق. إذا اجتمع النقيضان فهل يجتمعان؟ هل يجتمع النقيضان؟ لا يجتمعان أبدا. ولهذا الشيخ يقول لا يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله جل في علاه ولا أحد غير الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابنته ويقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه لا يملك لها ما هو حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ لا يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بما جاء في الوحي المطهر، ثم أكد هذا قال لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق، أي أن يجتمع النقيضان ومحال أن يجتمع. ثم قال لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة التي مضت وأن الأمر كله لله جل وعلا وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى وأن جميع هذه الأملاك التي في الدنيا تذهب وتضمحل ولا يبقى إلا ملك الملك المالك سبحانه وتعالى، قال فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام وعرف أن العداوة تأمل واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدؤونا بالتكفير والقتال، وهذا هو الحق. لم يبتدئ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى القتال لأحد، بل حتى التكفير كان يتورع فيه، نعم يكفر من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى معتقدهم في هذا الباب ليس هو معتقد الخوارج الذين غلوا في باب الكفر وكفروا بدون مكفر كتكفيرهم بالكبائر أو دون مراعاة للشروط والموانع في تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وأهل السنة رحمهم الله ليسوا كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إنما مذهبهم مأخوذ من الوحي، ولهذا التكفير عندهم حق إلا أنه مضبوط بالشرع، فالتكفير حق الله وحق رسوله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقبل إيقاع التكفير على المعين ينظرون إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لأنهم يفرقون بين أمرين، بين الفعل وبين الفاعل. قد يقع الرجل في الكفر ولا يلحقه وصف الكفر لوجود موانع تمنع من وصفه بذاك الوصف. يقول الشيخ بل هم الذين بدؤونا بالتكفير والقتال، هم الذين ناصبوا الإمام ومن معه وناصبوا دعوته العداء. لما؟ لأنه جاء بما جاء به الأنبياء والرسل، دعوته هي دعوة الأنبياء والرسل، دعا إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، جاء إلى أناس كان عندهم التبرك الممنوع والتوسل غير المشروع. جاء إلى أناس كان بعضهم يتعلق بأصحاب القبور ويدعوها من دون الله ويقدم لها القرابين والنذور، نعم ليس كلهم لكن كان هذا منتشر، فدعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى إخلاص الدين لله. جاء بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وما جاء به إخوانه الأنبياء من قبل، فناصبه أولئك العداء، بل وصل الأمر بهم إلى تكفيره وإلى التحذير منه والتشنيع عليه، وأنه جاء بدين جديد وجاء بمذهب خامس، إلى غير ذلك من ضلالاتهم إلى يومنا هذا. بل يكذبون ويدونون كذبهم في مصنفات ويدعون أنه يدعي النبوة والعياذ بالله. ومن عرف الشيخ وعرف دعوته وعرف من سار على طريقه وانتهج نهجه عرف بطلان هذا، وأن الشيخ لم يأتي بشيء جديد، إنما دعا إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيده سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل، إذا جاء في كتاب الله مفسرا يهتم بهذا الأصل العظيم، إذا جاء في السيرة ذاكرا مواقفها يهتم بهذا الأصل العظيم، حتى يرسخ في قلوب أهل الإسلام ويثبت في قلوب أهل الإيمان، لأن هذه المسألة العظيمة محل افتراق، إما إلى إسلام أو كفر، وفي الآخرة إما إلى جنة أو نار. الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. أعظم المعاصي والذنوب التي دون الشرك صاحبها تحت مشيئة الله جل في علاه، قد يدخل الجنة ابتداء، نعم من أصحاب الكبائر منهم من سيدخل النار جزما على مقتضى ما جاء على ضوء ما جاء في النصوص، إلا أنهم إذا دخلوها لا يخلد. وصاحب الكبيرة بعينه قد لا يدخل النار ابتداء. مبحث الشفاعة، وقد تكلمنا على هذا غير مرة، إنما يذكره أهل العلم في باب المعتقد في الأصل لإثبات الشفاعة في أهل الكبائر، يستطردون ويذكرون أنواع الشفاعات، لكن ليس هذا أصالة، إنما أصل المبحث وإراده في باب المعتقد لتقرير مسألة الشفاعة في أهل الكبائر التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة، خالفوا أهل السنة، فحكم المعتزلة بأنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، والخوارج كفروه في الدنيا واتفقا في الآخرة أنه من أصحاب النار. أما أهل السنة فلا، يقولون هو ما دام على التوحيد فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. وإما جاء في ذلك حديث أنس في السنن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن أعظم مسألة يهتم لها المرء توحيد الله جل وعلا، وأعظم مسألة يحذر منها المرء الشرك. ولهذا يجب على دعاة الحق أن يولوا هذا الأمر غاية العناية، وأن يولوه كبير الاهتمام، لأن السعادة حقا في تحقيق التوحيد، توحيد ربنا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال، ومن عرف ذاك التاريخ عرف صدق ما قاله رحمه الله، حتى جيشوا من أجله الجيوش التي جاءت من خارج الجزيرة، وما سقطت الدولة السعودية الأولى إلا على أيدي أولئك الذين ناصبوا دعاة الحق العداء. ولا زال الأمر إلى اليوم، ولكل قوم وارث، لا زالت الدعاوى إلى اليوم، ولا زلنا نسمع بتلك المؤتمرات التي تعقد هناك بحجة ماذا؟ رفع راية السنة. والسنة عندهم ماذا؟ عقيدة الأشعري ولزوم إحدى المذاهب تقليدا، والدخول في باب السلوك في إحدى الطرق المتصوفة، هكذا زعموا. وما كانت السنة يوما هذا، ما كان دين الله جل وعلا يوما متمثلا في أحد من الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لمسلم ينتصر لرجل معين انتصارا مطلقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لجماعة انتصارا مطلقا إلا لجماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وأهل السنة حقا هم الذين تمسكوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واجتمعوا عليها، هم الذين يحرصون على أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم في أبواب العلم والعمل. تجد الواحد منهم لا يتقدم ولا يتأخر إلا ويسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سفيان الثوري كلمة عظيمة تمثل منهجا لجميع أهل السنة: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، عندك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الكرام فافعل. ولهذا انظروا في معتقد أهل السنة وفي مذهب أهل السنة وفي المنتسبين إلى أهل السنة إلى السلفيين، تجد الواحد منهم عنده سلاح يغلب به أهل البدع كلهم، ألا وهو ماذا؟ الوحي. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، هذا هو العلم، هذا هو الدين، هذا هو الميزان. من تمسك بالكتاب والسنة وسار على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم والعمل فهو السني، وهو السلفي، وهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومن أهل الحديث والأثر. لهذا ناصبوا الشيخ العداء، ناصبوه العداء لهذا، ولم يقف الأمر عند هذا، بل رفعوا السلاح على أهل التوحيد والسنة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء.
نعم، الحق لا يعرف ولا يتبين إلا إذا ما عرفت الباطل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، ماذا؟ ها، من عاش في الإسلام ولم يدرك. لما؟ لأنه لا يعرف الباطل على جهة التفصيل. الناس كما يقوله العلامة ابن القيم في هذا على أربعة أقسام: أسعدهم من عرف الباطل على جهة التفصيل، وعرف الحق على جهة التفصيل. ولهذا تجدون دعاة، تجدون علماء السنة من أبصر الناس بالفتن إذا ما أقبلت. لما؟ لأنهم يعرفون الباطل مفصلا ولا ينطلي عليهم هذا الباطل. تجد الواحد يحذر وقد يستغرب بعض من لا بصر له أو بصيرة من هذا التحذير، ويقول: لماذا هذا العالم يحذر؟ ولماذا يكبر الأمور؟ الأمر لا يستحق كل هذه مثلا الكتابات أو الكلمات. فإذا ما انكشفت الأمور وظهرت وبانت عرف فضل أهل العلم. ولهذا الفتنة أول ما تقبل تكون عند كثير من الناس أمور مشتبهة، وبعضهم قد لا يرى فيها شيئا، أما أهل العلم فإنهم يعرفونها منذ أول يوم ويحذرون منها منذ أول يوم. ويرجع الناس إلى قولهم: فالعاقل يلزم دائما غرز العلماء، العاقل يلزم دائما غرز العلماء والبركة معهم، كما قال النبي: البركة مع أكابركم. يقول الشيخ هنا: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. نعم.
قال: فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما.
شوف، تأمل إلى هذا الكلام العظيم الذي يذكره، وانظر إلى عظم هذه المسألة واستحواذها على قلب هذا الإمام العالم المبارك. مسألة التوحيد، مسألة التوحيد ما تمر جملة أو عبارة إلا ويؤكد عليها ويبرز شأنها لعظم أمرها وكبير قدرها. يقول ماذا؟ تأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة. اجعلها نصب عينيك واهتم لها اهتماما عظيما، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما. تحشر معهما. وهذا أعظم ما يسلي المرء وإن أحس بغربة في هذه الحياة. من أعظم ما يسليه عندما يتذكر ماذا؟ أنه سيكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا تحس بغربة. إياك إياه أن تحس بغربة، وتذكر دائما أنك سائر على طريق أولئك، وأنك ستكون معهم. ولهذا تأمل ماذا يقول الشيخ: فتحشر معهما ولا تصد عن الحوض يوم الدين. لأن أناسا يذادون عن الحوض، يذادون عن الحوض، والنبي يقول ماذا: أصيحابي أصيحابي، إشارة إلى قلتهم. يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا في رد على ماذا؟ على المتصوفة الذين يقولون ماذا؟ أن النبي يعلم الغيب، أن النبي يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا سحقا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن تلزم سنته حتى يلقوه على الحوض، حتى يلقوه على الحوض. تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أي سنة ترد عن رسول الله تمسك بها، وعظم النواجذ عليها. فإنك ستحوز الخير العظيم، وستحصل الثواب الكبير من رب العالمين، وستكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإن من يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال: كما يصد عنه من صد عن طريقهما. نعم.
قال رحمه الله: ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور القلب وخوف وتضرع.
يعني يشير هنا إلى ماذا؟ وهذا مستفاد من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، إلى أن الصراط حسي ومعنوي. المعنوي في هذه الدنيا، فمن لزم الصراط وسار عليه سيسير على ذاك الصراط الحسي ولن تزل قدمه. ومن نهل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة، وكان هو الحوض الوحيد الذي يشرب منه ويرتوي منه، كذلك في الآخرة سيشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتوي منه. ثم قال: فعليك بإدامة دعاء الفاتحة. دعاء الفاتحة مر معنا: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، مع حضور القلب وخوف وتضرع. فإن الله لا يقبل دعاء عبد غافل لاهن. وقد أشرنا إلى ضعفه، إلا أن معناه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل. وقدم المفعول وهو إياك كرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلوها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟
نعم. قال وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع، غاية الحب مع غاية الذل، لا بد من هذين الأمرين، ولا تكون العبادة حقا عبادة إلا باجتماعهما، غاية الحب مع غاية الذل، والخوف والذل، نعم، وكمال الخضوع والخوف والذل. وقدم المفعول وهو إياك، كرر الاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك، نعم تقديم هنا للحصر، إياك نعبد أي لا نعبدك إلا أنت، ولا نستعين إلا بك. وهذا هو كمال الطاعة والدين كله، وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. ولهذا ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة بكلام لا تكاد تجده مجموعا في كتاب غير هذا الكتاب، وهو كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب عظيم مبارك، في الأصل هو شرح لكتاب الهروي منازل السائرين، لكنه شرح سلفي تكلم به هذا العالم، وتكلم فيه بكلام لا تكاد تجده مجموعا مشتملا على هذه المسائل إلا في مثلها، إلا في هذا الكتاب. ولهذا قال والدين كله، نعم قال الشيخ والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، إياك نعبد فلا نعبد إلا الله، لا نعبد أحدا غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فضلا عن أن يكون صالحا، فضلا عن أن يكون شجر أو حجر. والثاني إياك نستعين، التبرؤ من الحول والقوة. قال فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعنى أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. تأمل، قال فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية الذي مضى معنا، مضى معنا كلامه في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج محمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة انظر لو يفعلوها مع الرسل كفروا، الصحابة لو صرفوا شيئا من العبادة مع من؟ مع الذين اصطفاهم الله جل وعلا، الصحابة اصطفاهم الله لصحبة نبيه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والرسل الكرام اصطفاهم رب العزة والجلال لهذه المهمة العظيمة، لتحمل الوحي وأدائه وتبليغه. يقول الشيخ فإذا كان الصحابة لو يفعلوها مع الرسل كفروا، ولهذا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فلو كان هذا قد وقع من أحد الصحابة مع أحد الرسل فإنه يكفر، وحاشاهم رضي الله عنهم أن يفعل أو أن يكون منهم هذا. قال فإذا كان الصحابة لو يفعلوها مع الرسل كفروا بعد إسلام فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله. نعم.
قال رحمه الله وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الإعانة من الله وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد.
نعم، في الحديث هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، والمرء بحاجة إلى معونة ربه سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظاته. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أمر بها معاذا وأن لا يدعها في دبر كل صلاة، أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبادة لا يستطيع الواحد منا أن يقوم بها إلا بعون من الله جل وعلا، فيسأل العبد ربه ويدعوه أن يعينه على طاعته، أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتأملوا في دعوات الأنبياء والرسل يدعون ربهم جل وعلا أن يعينهم على الطاعة ويباعدهم عن المعصية، وأعظم ذلك الشرك. ومن ذلك قول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم.
نعم، قد أشرنا فيما مضى أن هذا الدعاء قد سبقه ماذا؟ ها، قد سبقه حمد وثناء وتمجيد، وهذا من آداب الدعاء، هذا من آداب الدعاء. وتذكرون قد ذكرت حديث فضالة، ذاك الرجل الذي دخل ودعا فقاله النبي ولم يبدأ بحمد الله والثناء عليه، قال: عجل هذا. ثم دخل الآخر فبدأ بحمد الله والثناء عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي، أي الداعي، أدعو تجب. انظر هنا في سورة الفاتحة واجعلها نصب عينيك واستحضر هذا: تبدأ بحمد الله ثم الثناء عليه ثم تمجيده سبحانه وتعالى ثم تدعوه وتسأله حاجتك، بل تسأله أعظم ما تحتاجه، ألا وهو ماذا؟ أن يهديك الصراط المستقيم، أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. نعم.
قال رحمه الله: وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية
هي يا شيخ والهداية هنا أو هي؟
قال: كما من الله على رسوله صلى الله
هنا. نعم، والهداية هنا كأنها زائدة.
طيب، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: والهداية هنا، والهداية هنا التوفيق والإرشاد. وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم.
تأمل، وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم. 17 ركعة، 17 ركعة في اليوم والليلة في صلاة الفرض فقط. فإن كنت ممن يحافظ على السنن الراتبة على 12 ركعة، وممن يقوم من الليل كما قام النبي، فهي 40 ركعة، فهي 40 ركعة. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث رحمة وهادي الناس إلى الصراط المستقيم، يدلهم عليه ويرشدهم إلى طريقه، كان يدعو ربه في يومه وليلته 40 مرة أن يهديه الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: عليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
نسأل الله العافية. قوام هذا الصراط العلم النافع والعمل الصالح. قوام الصراط المستقيم العلم النافع والعمل الصالح، وهما الأمران اللذان بعث بهما النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وسوف يأتي معنا الآن الكلام على المغضوب عليهم وعلى الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود كما ثبت بذلك الحديث، وسبب غضب الله عليهم أنهم أهل علم لكنهم لم يعملوا بعلمهم. والضالون هم النصارى كما ثبت بذلك الحديث، وسبب ضلالهم أنهم عملوا بدون علم. أما أهل الصراط المستقيم فهم أهل العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم.
نعم، وإن كانت هي صفة اليهود، لكن كل من تشبه بهم يلحق بهم. ولهذا قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. نعم.
والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله؟ هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة.
نعم، كما قال سفيان فيما ذكرته قبل قليل، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من علماء من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ولا يظنن ظان أنها خاصة باليهود والنصارى، ولا يلحق بهما أحد من هذه الأمة، كما نبه على هذا الإمام رحمه الله. نعم. أما آمين،
قال رحمه الله: أما آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها أو لئلا يظن أنها من كلام الله.
نعم، يعلم الجاهل عدم قولها، وألا تكون في تمام القراءة وفي نهاية السورة، إنما هي في الصلاة، ومعناها اللهم استجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.